إذا كان لم تباشر المكان فلا يمكن أن ينجس، وإذا كانت يابسة والمكان يابس لا يمكن تنجس ينجس. أباح الله النساء الكتابيات مع أنه لا بد من اختراق ولا بد من رطوبة. وتوضأ هو وأصحابه مما زادت امرأة المشرك. طيب إذا قلنا بأنه لا يجوز مس القرآن إلا بطهارة، يعني لا شك أن هذا تعظيم للقرآن الكريم وإزالة للكسل عند قراءته، لكن ما هو ما هو حل المشكلة بالنسبة للصبيان؟ من يعرف؟ يلا محمود. المشكلة أن يقال ما قاله بعض العلماء إن الصبي غير مكلف فلا يلزمه أن يتوضأ لأنه غير مكلف، وإن كان هذا القول فيه نظر، لأنه قال على زعم على قولكم هذا يلزم أن تجيزوا له أن يصلي بلا وضوء لأنه غير مكلف، لكن يقال مشقة التحرز من هذا توجب التخفيف في هذا الأمر. ولذلك قال الفقهاء يجوز أن يمس الصغير لوحا فيه قرآن إذا مس الخالي من الكتابة، وبعضهم أجازها مطلقا. لماذا ساق المؤلف حديث عائشة بعد حديث عمرو بن حزم؟ وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. يعني إشارة إلى أن ذكر الله لا يشترط له الطهارة. نعم. طيب بقي علينا، لو قال قائل هذا الحديث يدل على جواز قراءة الجنب للقرآن الكريم فراس حديث عائشة كل أحيان، أي حين مر عليه فالرسول يذكر الله. يعني دخول القرآن لا يدخل، يعني القرآن لا يدخل في الذكر المطلق. طيب في أيضا جواب آخر، ثم هناك دليل يدل على أن الرسول لا يحجز شيئا عن القرآن إلا الجنان. طيب وقلنا أيضا أن هذا في فائدة هو إحمال الجنب من قراءة القرآن هو المبادرة في الاغتسال، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، ولهذا ينبغي الإنسان أن يسعى في الاغتسال من الجنابة أو يتوضأ. في الأحاديث الأخيرة في مسألة النوم ما يدل على أن الشيطان قد يسلط على ابن آدم تسليطا حسيا. تسليط المعنى يكون يوسوس في القلب، هذا شيء واضح، لكن تسليط حس يريه الشيء الذي يدرك بالحس مع أنه غير موجود. آدم نعم أحسنت تمام. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن هذا هو الواقع، الشيطان ربما يسلط على الإنسان تسليطا حسيا فيريد أن يفسد عليه عبادته، ولكن الحمد لله طرده سهل. أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وأن يستمر في عبادته على ما هو عليه. نبدأ الآن في الترتيب. قال المؤلف رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. من حكمة الله عز وجل أنه جعل لذكره أسبابا، جعل لذكره أسبابا حتى يستيقظ الإنسان وينتبه لذكر الله، لأن الإنسان قد تستولي عليه الغفلة وينسى ذكر الله. فجعل الله تعالى لذكره أسبابا كثيرة: دخول المنزل فيه ذكر، الخروج من المنزل فيه ذكر، لبس الثوب الجديد فيه ذكر، الأكل فيه ذكر، التخلي من الأكل فيه ذكر، حتى يكون الإنسان دائما على صلة بالله عز وجل بذكر الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة إنما يحصل لمن يذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. فأما الذي يذكر الله باللسان والجوارح دون القلب فإن هذه الفائدة العظيمة تفوت. أسأل الله أن ينقذنا وإياكم من الغفلة. لذلك نجد أن الشارع شرع لنا عبادات حتى عند التخلي من الأكل والشرب، فضلا عن الأكل والشرب، لأن التخلي عن الأكل والشرب نعمة عظيمة لا يدرك نعمة الله علينا بها إلا من فقدها. لو احتبس بول الإنسان لكان يفتي بذلك، يفتي ذلك بالدنيا كلها، أو احتبس غائطه، أو احتبست الريح، لتعب تعبا عظيما ولسلك كل واد ليصل إلى طبيب ينقذه من ذلك. فنعمة الله علينا بالتخلي من الأكل والشرب لا شك أنها نعمة عظيمة له علينا أن نشكره تبارك وتعالى عليها. ثم هذا التخلي هو عن طعام وشراب. طعام وشراب من أين جاء؟ من الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب أنت يا رب، أنت الذي زرعتها، ولولا أن الله تعالى زرعه ما نمى. قال تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل لو نشاء لم يخرج، لأنه إذا نمى وكمل ولم يبق إلا حصاده ورياسه ثم صار حطاما صار أشد حرمانا وأشد حسرة، أليس كذلك؟ هذا التأمل. لم يقل لو نشاء لم ننبته أو لم نزرع، قال لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني بعد أن يخرج وينمو ويشاهده الإنسان وتتعلق نفسه به يجعله الله حطاما. وصدق الله العظيم، لو شاء لجعله حطاما. وكم من زروع صارت حطاما بعد أن استكمل، يرسل الله عليها رياحا وبردا من السماء فيتلفها. أيضا الشراب: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب الله عز وجل. لو نشاء جعلناه أجاجا، وإذا جعله الله أجاجا لا يمكن أن نشربه مع أنه بين أيدينا. ولم يقل لو نشاء لم ننزل، لأن كون الماء بين أيدينا ولا نستطيع شربه أشد حسرة مما لو لم نجده. فالحاصل أن نعم الله عليك بالتخلي من الطعام والشراب، لا بد أن تذكر نعمة الله عليك بتحصيل الطعام والشراب. كم من الناس لم يحصلوا عليه إما قدرا وإما شرعا. حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم، فمنعوا من ذلك شرعا مع أنه طيب. ويمرض الإنسان ويقال له لا تأكل اللحم الفلاني أو الطعام الفلاني فيحرم منها قدرا. فهذه من نعمة الله أن الله يسر الطعام والشراب وأحله لك ومكنك منه، هذه نعم. ولو أردنا أن نعد نعم الله علينا سبحانه وتعالى بهذا لبلغ المئات، حتى قيل إنه لا يمكن أن يوضع الطعام بين يديك إلا ولله تعالى فيه أكثر من 300 نعمة، ولكننا في غفلة عن هذا. لذلك احتاج العلماء رحمه الله إلى أن يذكروا آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. ومعنى قضاء الحاجة يعني التخلي عن الأكل والشرب، لكن من الأدب في الألفاظ أن يكني الإنسان عن الشيء الذي يستحي من ذكره بما يدل عليه، وهو إذا كني عن بما يدل عليه صار حقيقة فيه. وإلا لو رجعنا إلى كلمة قضاء الحاجة، وش تشمل؟ تشمل الذي يذهب يشتري له طعاما أو يشتري شيئا لأهله، لكن لما اصطلح على هذا التعبير صار حقيقة في البول والغائط. إذن فقضاء الحاجة المراد به إيش؟ البول، التخلي من الطعام وهو البول والغائط. له آداب قولية وله آداب فعلية عند الدخول وعند الخروج وعند الجلوس. يقول بدأ المؤلف بحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. وذكر علته في أسفل الكتاب. كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخوله وضع خاتمه، أي أخرجه من أصبعه ووضعه قبل أن يدخل به الخلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم إما باليسرى وإما باليمنى. وذكر بعضهم أن تختمه باليسرى أكثر من تختمه باليمنى، وإنما كان يتختم لأنه صلى الله عليه وسلم قيل له: إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما ونقش على فصه: محمد رسول الله، محمد أسفل ورسول في الوسط ولفظ الجلالة فوق، حتى إذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم. وإنما اختار عليه الصلاة والسلام أن يكون خاتمه خاتما بيده لأنه أحفظ له من الضياع وآمن من التلاعب، خصوصا وأنه فيما سبق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر لباسهم إزار ورداء، ليس هناك جيوب يضعون فيها هذه الأشياء. فإذا قدر أنه جعله في ردائه وصر عليه ربما يتلاعب به. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا جواز لبس الخاتم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبسه ولم ينه عنه، أنه لبسه ولم ينه عنه. فإن قال قائل: إذا لماذا لا تقولون إن لبس الخاتم سنة؟ نقول: لا نقول هذا، لأنه لا يظهر في لبسه أثر التعبد، وإنما اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة، وهي إيش؟ الختم الرسمي كما يقولون. وعليه فنقول: إذا كان الإنسان ذا قضاء أو حكم أو إمرة أو وزارة أو ما أشبه ذلك، سن له أن يتخذ الخاتم اقتداء بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكما عرفتم العلة في ذلك. وأما عامة الناس فإنه يجوز لهم التختم، أما النساء فهو من زينتهن، ولهذا أبيح لهن التختم بالذهب والعقيق والفضة. وأما الرجال فلا يجوز لهم التختم بالذهب، ويجوز لهم التختم بالفضة. ولكن لو قال قائل إذا كنا في عصر لا يلبس فيه الخاتم إلا من كان مغمورا في الناس ومخالف للمروءة، فنقول إذا كنا في عهد هكذا فالأولى عدم لبسه، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للغيبة أو يعرض نفسه لما يكره الناس منه أو ما أشبه ذلك. الإنسان يجب أن يحمي نفسه عن الأذى والضرر، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يهين الرجل نفسه فيتكلم بما لا يمكن. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي الدخول بشيء فيه ذكر الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول خلاء وضع خاتمه. فإن قال قائل إذا كان الإنسان يخشى عليه لو دخل المرحاض ووضعه أن يسرق كما في المجامع عند المساجد وفي الحرمين وفي غيره، فالجواب أن الأمر ليس على سبيل التحريم حتى نقول إن هذا يؤدي إلى حرج، الأمر على سبيل إيش؟ الاستحباب. وإنما قلنا على سبيل الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولكن فعله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على إيش؟ يدل على الاستحباب لا على الوجوب. فالحمد لله يأخذه يخلعه من أصبعه ويجعله في جيبه إذا كان له جيب، إن لم يكن له جيب كما لو كان محرما بحج أو عمرة فليبقه على ما هو عليه ولا حرج. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم ما فيه ذكر الله إلى حد أنه لا يدخل فيه الخلاء، ومن باب أولى أن لا يرمى في الطرقات أو في الأماكن القذرة، لأن اسم الله تعالى أعظم الأسماء، ولا سيما لفظ الجلالة الذي لا يسمى به غيره، وكذلك الرحمن ورب العالمين والملك القهار مما لا يسمى به غير الله فإنه لا يمتهى. فإن قال قائل ما تقولون في دخول المتخلي بالمصحف؟ فالجواب أن العلماء رحمهم الله صرحوا بأن دخول المتخلي بالمصحف محرم، لأن عظمة المصحف أعظم من مجرد عظمة الذكر، يعني أعظم من عظمة الذكر المجرد، فلا يجوز أن يدخل محل قضاء الحاجة بالمصحف. فإن قيل لو خاف إذا وضعه أن يسرق، قلنا هذا حاجة، هذا حاجة، فله أن يدخله وهو معه بالحاجة. الله أكبر.
صلاة القائمة ثلاثة محمود وصلت في المقام محمود جميل الوعد إنك لا تخلق الميعاد.
نعم نعم. لا 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 لا، المراد المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة. لا بأس، لكن ربما يكون في جيبه أحسن، لأن على الجدار يعني واضح أنه إمكان أن يكون ظاهرا، لكن في جيبه ما هو ظاهر. نعم. نعم.
مراد عليه مسائل شيخ الاستدلال بالحديث بالعلومات التي تعرف
الحديث. لا، إذا جاء مثل هذا فالعلة إما أن تكون علة حقيقية أو لا، مثل حديث عمرو بن حزم قال المؤلف انه معلول لكنه تعليل لا يقبل، فليس كل ما قيل انه معلول يكون صحيحا فينظر فيه. وحنا فرعنا هذه التفريعات بناء على صحته. نعم حسن. هذا اتوقع ان تسالوا عنه، وهو أن المحرم لا تبيعه الحاجة. نقول نعم، أصل أن المحرم لا تبيع الحاجة، لكن هذا الحاجة تؤدي إلى فقد هذا الذي تعلق بالتحريم، فهو بالنسبة إليه، بالنسبة إلى بقائه، ضرورة ولا حاجة؟ أسألك، ما دمنا نعرف أنه لو أبقيناه خارج السلب فوجوده معك ضرورة لبقائه، وإلا لقلنا كل يوم لك مصحف، مشكلة. وسؤال هذا يعني متوقع أنكم ستريدون، لأن هذا القاعدة. نعم. ما المراد بآداب قضاء الحاجة؟ يعني ما المراد بآداب قضاء الحاجة؟ التخلي، القولية والفعلية. القولية والفعلية. طيب، وما المراد بقضاء الحاجة؟ تخلي ببول أو غائط. طيب، لماذا كان نوع عن هذا بقضاء الحاجة؟ كراهة أن يذكر بصريح اسمه. طيب، فأصبح هذا الكلام حقيقة عرفية لا يتجه المخاطب إلى غير هذا المعنى. لماذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وضع خاتمه، إذا دخل الخلاء وضع خاتمه؟ وش فيه محمد رسول الله؟ طيب، هل هنا لاحترام لفظ لاحترام اسم الله أو اسم محمد؟ احتراما لاسم الله تعالى. طيب، هل هذا الحديث يدل على تحريم دخول ما فيه ذكر الله؟ لماذا؟ لأن فعل المجرد لا يدل على التحريم. طيب، هل يدل على كراهة ذكر الدخول بما فيه ذكر الله؟ نعم. كيف ذلك؟ هل عدم فعل المستحب يكون مكروها؟ نعم نعم. معناها الإنسان إذا لم يسبح ثلاث مرات في الصلاة فقد فعل مكروها. نعم، الظاهر من خلاف ابن جني يا أخي. نعم، أتدري ما خلاف ابن جني؟ نعم، ما أتدري، لأن ابن جني له شيخ كبير، أب جاهل، وأحب أن يكون هو الشيخ دون ابنه، ولكنه قال ماذا أقول للناس إذا سألوني؟ فقال له ابنه وهو ذكي، قال له إذا قالوا لك شيئا فقل فيها قولا. فقال له رجل: أفي الله شك؟ قال: في ذلك قولان. فقال: كيف هذا؟ قال: الحل عند ابني. قال: نعم، فيها قولان في إعرابها لا في وجود الله عز وجل، وجود الله سبحانه وتعالى ليس فيه قولان، فهمت؟ فصارت مثلا كل إنسان لا يعرف شيء يقول فيه قولان. فأنت الآن تقول: يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه؟ المهم سواء قلنا الأولى أو المستحب أو المندوب، هل يلزم من تركه أن يكون الإنسان وقع في مكروه؟ لا يلزم، لا يلزم، تمام، لا يلزم أن يكون مكروه. وعلى هذا فإذا قلنا أنه يستحب أن يضع ما فيه أن لا يدخل بما فيه ذكر الله، لا يلزم منه أن يكون دخوله مكروها، وهذا هو الصواب. وإن كان الفقهاء يقولون أنه يكره، لكن ما دام ليس فيه نهي وما هو إلا مجرد الفعل فلا يقال بالكراهة. استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك شيئا واحدا صالحا، المصحف. قالوا يحرم الدخول فيه إلا للضرورة، كان يخاف سرقته أو نحو ذلك. ثم قال وعنه، أي عن أنس، مبتدأ درس جديد، وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. قوله رضي الله عنه إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله، والتعبير بالفعل عن النية الجازمة التي يكون الفعل منها قريبا شائع في اللغة العربية. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ إرادة جازمة قريبة من الفعل، فإنه يطلق الفعل على ذلك، فيكون إذا دخل الخلاء أي إذا أراد الدخول عند دخوله. والخلاء اسم للمكان الذي يتخلى فيه الإنسان، أي يقضي حاجته، وسمي بذلك لأن الإنسان يخلو به عن الناس ويستتر به عن الناس. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم، يقول النحويون إن أصلها يا الله، ولهذا بنيت على الضم الله، وأن الميم عوض عن الياء المحذوفة، واختير أن تتأخر تيمنا بذكر اسم الله، تيمنا بالبداءة بذكر اسم الله عز وجل. واختيرت الميم لأنها أدل على الجمع من غيرها، فكأن الإنسان جمع قلبه على ربه عز وجل فسأله. هذا من حيث تصريف هذه الكلمة. أما معناها فمعناها يا الله إني أعوذ بك، أعوذ أي أعتصم، أعتصم بك، ويقال عاد بالشيء ولاذ بالشيء. والفرق بينهما أن العوذ مما يكره واللياذ مما يحب، فتقول لذت بفلان ليقضي حاجتي، وتقول عذت بفلان من شر فلان مثلا، وفلان المستعاذ به حي يستطيع أن يدافع عنه. فصار الفرق بين العياذ والعياذ، إيش الفرق؟ العياذ مما يكره والنياذ فيما يحب. وعلى هذا قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون أو يهيضون عظما أن تجابره. أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا المستعاذ من الخبث والخبائث، وفيها وجهان، الوجه الأول الخبث، والوجه الثاني الخبث. أما الخبائث فهي وجه واحد. فعلى وجه التسكين يكون المراد بالخبث الشر، والخبائث النفوس الشريرة، وعلى وجه الضم الخبث تكون جمع خبيث، ويكون المراد بالخبث ذكران الشياطين، وبالخبائث إناث الشياطين. وإذا قارنا بين الوجهين وجدنا أن الوجه الأول أعم وأشمل، وأن الوجه الثاني أخص بالمكان. طيب مرة ثانية، الخبث بالسكون إيش هو؟ والخبائث النفوس الشريرة. الخبث بالضم جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. الوجه الأول أعم والوجه الثاني أخص في هذا المحل، وذلك لأن الخلاء موضع أو مكان الشياطين. فالمساجد بيوت الله عز وجل ومثوى الملائكة، وأما الخلاء فإنه مأوى الشياطين. إذن أيهما أقول؟ ما دام كل واحد منهما يترجح من وجه، فماذا أقول؟ أختار أن نأخذ بالأعم من الخبث والخبائث. فإذا أردت أن تدخل الخلاء فقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمناسبة ظاهرة جدا، لأن الخلاء مأوى الشياطين وأهل الشر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقر إلى الله، لا يملك لنفسه أن يدفع عنها. وجه ذلك أنه استعاذ به بالله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند دخول الخلاء، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل وإذا كنت في البر فمتى أقول؟ نقول تقوله عند آخر خطوة تجلس عندها. إذا أردت الجلوس قل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومن فوائد هذا الحديث إثبات علم الله عز وجل، لأنه لا يستعاذ بمن لا علم عنده. ومن فوائده إثبات قدرة الله وسلطانه تبارك وتعالى، وأن قدرة الله وسلطانه فوق كل قدرة وسلطان. ومن فوائد هذا الحديث ولا سيما على وجه ضم الباء حكمة الله عز وجل، حيث كانت الأماكن الخبيثة مأوى للنفوس الخبيثة الشريرة، وهذا من الحكمة. المساجد طيبة، حب البقاء إلى الله، مأوى من؟ الملائكة الكرام، لكن هذه مأوى الشياطين، أعني بيوت الخلاء. ففي هذا من الحكمة ما هو ظاهر، ويصدق هذا قول الله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وهذا وإن كان في البشر لكن المعنى عام. وانظر الآن إلى الكفار كيف يألفون أخبث الحيوانات وأقدرها وأنجسها، وهي الكلاب. الكلاب عندهم تستهلك نصف ما يستهلكون في تنظيف أجسادهم وأوانيه. يقولون لي إنهم كانوا ينظفونها بالصابون وبغير الصابون من المنظفات كل يوم كل صباح. وهل إذا نظفوها هل ترتفع نجاستها؟ لا، لأن النجاسة عينية، والنجاسة العينية لو طهرت بمياه البحار لم تطهر. لكن سبحان الله الخبيثات للخبيثين. والخبيثون للخبيثات. طيب، لو نسي الإنسان أن يقول هذا الذكر ودخل، هذه مسألة ما لها علاقة بالحديث، لو نسي فدخل فهل نقول قل هذا الذكر وأنت في المرحاض، أو اخرج ثم قله ثم ادخل؟ ماذا تقولون؟ لا هذا ولا هذا. ونظير ذلك لو أنه قدم الرجل اليمنى عند دخول الخلاء، والمستحب أن يقدم اليسرى، فهل نقول امضي أو نقول اخرج ثم قدم اليسرى؟ نعم، فيه احتمال عندي، الاحتمال وارد، لكن قد يرجح الإنسان أن لا يقول ذلك، أن لا يقول هذا الذكر لأنه سنة فات محله، وأن لا يخرج ويدخل. وقد يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في من نسي الصلاة يصليها إذا ذكر، فهذا نسي أن يقدم الرجل اليوم أن يقدم الرجل عند الدخول، فليصحح. نسي أن يقول هذا الذكر عند الدخول فليصحح. فالأمر إن شاء الله واسع، سواء فعل هذا أو ترك. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، كان يدخل. يقول علماء إن كان إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل على الدوام غالبا لا دائما، ودليل هذا أن السنة وردت بأن الرسول كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، وهما شيئان مختلفان، فدل ذلك على أنها ليست للدوام دائما بل غالبا. وقد يسلب عنها معنى الظرفية وتكون دالة على الاتصاف، أي اتصاف اسمها بخبرها، ومن ذلك قوله تعالى في آيات كثيرة: وكان الله غفورا رحيما. فهنا كان ليست للدوام غالبا ولا دائما، لأنه سلب معنى منها معنى الظرف، وصار المراد اتصاف الله تعالى بالمغفرة والرحمة دائما. كان يقول في كل ركعتين التحية، الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كان يقول في كل ركعتين التحية. هل هو دائم؟ دائما نعم. ولا يقال إنه يرد على هذا أن الوتر ركعة يقول فيه التحية، لأنها تقول كان يقول في كل ركعتين التحية ولم تقل في كل صلاة، بل فخرج الوتر في قيد قولها في كل ركعتين. قال: يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة. الغلام يطلق على الصغير، وقد يطلق على من بلغ لكنه لا زال صغيرا، وقد يطلق على المستخدم وإن كان كبيرا، ويطلق على المملوك وإن كان كبيرا. فقوله غلام نحوي، هل المراد نحوي في السن أو نحوي في كونه يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلنا إنه ابن مسعود تعين أن يكون المراد بقوله نحوي أي في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون إطلاق الغلام هنا على من كان بالغا من باب التوسع في الكلام. أما إذا كان غيره وأنه غلام آخر صغير لم يذكره أنس فلا إشكال. وقول إداوة من ماء، إداوة من ماء معناه إداوة فيها ماء، والإداوة جلد صغير يوضع فيه الماء ويكون حمله سهلا ويسيرا، ويشبهه ما كان من القطن، ويسمى عندنا ايش؟ نعم، يسمى المطارة. فلا أدري هل هذا عندكم ها زمزمية؟ لابد من حديد. نعم، هي من القطن. نعم، قلع، يسمونها القلع. على كل حال هي إناء صغير يعلق في الكتف ويحمله الماشي المسافر على قدميه، ولأنه خفيف المحمل. فالإداوة عبارة عن إناء صغير من جلد أو غيره يحمله المسافر على كتفه لأن حمله سهل. وقول إداوة من ماء، لو قال قائل كيف قال من ماء والإداوة تكون من الجلد؟ قلنا من ماء أي فيها ماء. طيب، وعنزة، العنزة يقول الحاشي عصا طويلة أسفلها زج كالرمح، وقيل إنها الرمح القصير. هذه العنزة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها في السفر عند قضاء الحاجة، ليضع عليها الثوب حتى يستتر به، ويستعملها أيضا عند الصلاة يجعلها سترة له. ففي هذا الحديث فوائد، منها استخدام الأحرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أنس بن مالك وهو حر. ومنها منقبة أنس بن مالك رضي الله عنه، وذلك بخدمته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذه منقبة وفضيلة لأنس رضي الله عنه. ومن الذي يحصل له أن يختم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومنها جواز مساعدة الإنسان في طهارته، سواء كان ذلك في الطهارة من الخبث كما في هذا الحديث، أو في الطهارة من الحدث كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما كان يصب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ به. ومنها جواز التعاون في خدمة الشرفاء لقوله أحمل أنا وغلام نحوي إداوة الماء وعنزة. وهنا نقول هل التعاون هنا في هذا الحديث أن أحد الرجلين معه الإداوة والثاني معه العنزة، أو أنهما يتعاقبانهما يأخذهما واحد مرة والثاني مرة أخرى؟ الظاهر الأول أقرب، فيكون قوله إداوة ما وعنزة موزعا على الرجلين، موزع على الرجلين، وليس المعنى أن كل رجل يحملهما جميعا. ومنها الاستعداد لما ينبغي أن يفعل لقوله وعنزة. ومنها تأكد السترة في الصلاة وعند التخلي، تأكيد السترة في الصلاة وعند التخلي. ومنها جواز الاستنجاء بالماء دون الأحشار، لأن أنس رضي الله عنه لم يذكر أنه كان يحمل أحشارا معه، وإنما ذكر أنه كان يحمل الماء، والماء إنما كان ليستنجي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فيدل الحديث على جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وإن كانت الدلالة فيها شيء من الضعف، لكن هذا هو الظاهر، أنهم حملوا هذا لأجل أن يستنجي به. ومن السلف من كره الاقتصار على الماء، ووجه كراهته أن الإنسان إذا استنجى بالماء لزم منه أن يباشر بيده النجاسة، أليس كذلك قيوم؟ نعم. طيب،
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا